هذه المادة مكملة للمادة في الشريط الذي قبله.
فلما عمر الخطاب سمع الكلام ده قال قد كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون. لاعتراض الكتير وتهجروا الليل حتى الصبح وعمالين يتكلموا ويعرضوه، ما هي أخرتها كده. احنا برضه عايزين نعلم الزوجات ان كثرة الاعتراض على الزوج وتكبير خاطر الزوج ما هي نهايتها ايه. اي رجل ينشد الراحة هتكون المسألة دمار البيت. احنا يا جماعة بنتكلم كثيرا عن انجيل التمكين. البيت لو اتدمر لا يكون عندنا اي رصيد لجيل التمكين معك على الوصول الى هذه الغاية. مبقاش الواد بيشرب سجاير والام بتخبى على الارض لمصلحة مين هذا الكلام؟ الواد يبقى عمال يسرق وعمال يقطش من المدرسة مثلا ولا البتاع والام مخبية تمام. طب ما عندوش اي فكرة عن اي حاجة. دي خيانة، هذه خيانة. لابد من عرض هذه المسألة على الارض ويقال له ان الابن يفعل كذا وكذا. فكثرة الاعتراض وعدم الاعتراض بحق الرجل يغلق صدره على المرأة. عمر بيقول رضي الله عنه قد كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون. ما كل الكلام اللي بيحصل ده أخرته إيه؟ فنزل إلى حفصة فوجدها تبكي. قال لما تبكين؟ أولم أكن أخبرتك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما أدري. دخل المسجد ووجد رهطا عند المنبر فجلس عندهم، وبعدين استأذن من الرباح أولا. قال استأذن لعمر. وفي هذا دليل على جواز أن يتخذ الحاكم حاجبا أو بوابا. وأقول جواز، وإلا لو رأى الحاكم أو الأمير أو الرجل الكبير حتى وإن لم يكن له منصب رسمي لكن له منصب في الناس، لو رأى أن لا يستخدم الحاجب جاز له ذلك، ولا يقال له أنت مفرط ولا مقصر. ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول لأبي لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة، بيقول له اصنع لي رحى. قال له أنا هعمل لك رحى. الله أعلم تلاقيه كان بيعمل كده لأن كلامه عمر بن الخطاب فهمه كده. قال له أنا هعمل لك رحى يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. فأم عمر الخطاب علق على المسألة دي وقال ايه؟ قال توعدني العبد. ده أمير المؤمنين وده حتة عام. قال توعدني العبد يهددني. ومع ذلك لم يتخذ قرارا استثنائيا ولم يأخذ لم يعني يتخذ حاجبا. ساب المسألة كما هي برغم انه قال توعدني العبد. ولا يلام عمر ولا يقال له لما لم تتخذ حاجبا طالما توعدك. يبقى اتخاذ الحاجب على الباب فيه دلاله على جواز ذلك، ان الامير او الحاكم يجوز ان يتخذ حاجبا او بوابا اذا لزم الامر، والا فله ان يترك ذلك. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي عند قبر جديد فقال يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. ثم تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت المرأة أنه رسول الله فانطلقت تسأل عنه، فجاءت داره فلم تجد حاجبا ولا بوابا، فدخلت لتعتذر إليه فقال أنها لم تعرفه. فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. صبر عند الصدمة الأولى. العلماء يقولوا الأحمق يفعل ما يفعله العاقل بعد شهر. يعني مثلا واحد قيل له مثلا ابنك مات، رجل عاقل يوم يحصل ويسترجع وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأحمق يلقم ويشق الجلبية ويتمرن في الأرض وبعد شهر تقول له عظم الله أجرك، تقول لك الحمد لله الحمد لله. بعد شهر قالوا الذي قاله العاقل وقت قرع المصيبة إياه. لذلك لا يقال في الذي استسلم للمقادير بعد الاعتراف لا يقال له قابل، لأنه يعمل إيه؟ استوعب المصيبة وبدأ يعيش الدور، إذا خلاص ليس بصابر، إنما الصابر حقا من إذا قرعته المصيبة فاستوعب، هو ده الصابر. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال فقلت للغلام استأذن لعمر، وفي هذا دليل على استحباب أن يسمي المرء اسمه عند الاستئذان. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم فطرقت الباب فقال من؟ قلت أنا. قال فسمعته من خلف الباب يقول أنا أنا، كأنما كرهها، كأنما كرهها، إذا أنت تطرق الباب من؟ فلان، هي السنة كده، لكن تقول أنا وأنت ومن أنت؟ ده ابن الجوزي لما بيفسر الحديث ده وبيذكر كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لأنا، قال كأنه يقول أنا الذي يعرف نسبي ولا أحتاج إلى ذكر اسمي. ما الآن خلاص في الدنيا ألوه ملايين الناس، كل واحد لو قال أنا عارفين حد، زي الفضل بن زكينة رحمه الله كان امتنع أن يحدث الطلبة والجروح بتاعه حد يعاقبهم، فقال له مش هحدثه، وكان لطيف عنده دعابة، فبعد شوية رضي، فواحد يطرق على الباب فقال من؟ قال رجل من بني آدم. أن فتح الباب وأخذ بالحضر، قال ما كنت أظن أن هذا الجنس بقي منه أحد، ورضى عليهم وخلاص وفوت الموضوع ودخل سمع وواحد. فهو كلمة أنا أنا فيها نوع من الاعتداد بالنفس. وانت اذا نظرت الى ابليس وجدت انه دخل النار لما ركب انا، وقارون اهلكه الله لما ركب انا، وصاحب الجنتين لما ركب انا ازال الله النعمة عنه. تحذر هذا اللفظ. ابليس يقول انا خير منه، وقارون يقول إنما أوتيته على علم عندي، المال ده بعبقريتي وذكائي وحساباتي الجيدة، والرجل الثاني قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فضيع نفسهم بالكلمة دي. طب واحد يقول طب ما في أصحاب الجنتين ما هو استخدم أنا المؤمن برضه، قال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، ترني أنا أقل، استخدم أنا هو. نقول لا، ده هناك فرق بين أنا التي جاءت على لسان المؤمن وأنا التي جاءت على لسان الآخر. المؤمن لما بيقول أنا لا يقصد أن يدور حولها، إن أنت لو شلت الأنا من كلامه كلامه مستقيم وماشي، بخلاف الرجل الآخر أنا لو شلتها من كلامه ما تفهملوش معنى. الرجل لما تحاور مع صاحبه قال له صاحبه وهو يحاور أنا أكثر منك مالا وأعز نفر، شيل أنا من الكلام له معنى، أنت إن فيه فجوة كده. لكن المؤمن لما رد عليه قال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، شل أنا، المعنى تغير، إن ترني أقل منك مالا وولدا معنى مستقيم تماما، تشيل أنا من الكلام ما يتغير، ولا تشعر إن الرجل بيدور حول أنا أبدا، إنما ذكرها على سبيل المشاكلة، أنت بتقول أنا وأنا كما، بس ما قصد ان هو يعمل انا ودور حواليه، ويبقى كل حاجة في الدنيا أنا أنا، إنما جاءت على سبيل المشاكلة. فيسن للمسلم يقول فلان، من فلان. ولذلك عمر رضي الله عنه سمى نفسه، قلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. السكوت علامة الرضا، صح؟ طب ليه عمر ما دخلش؟ ما هو لو علامة الرضا كان دخل، مش كده؟ دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى السكوت علامة الرضا؟ قلت لا، المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. السكوت أحيانا يكون علامة رضا وأحيانا يكون علامة غضب. السكوت علامة الرضا في الزواج مثلا وفي العقود. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال استأمر البكر، قال يا رسول الله إن البكر تستحي، قال يا بنت فلان جاية تحفظي بتاع تستحي، قال إذنها سكوتها، إذا سكتت يبقى رضية، يبقى السكوت هنا علامة رضا. إنما السكوت هنا في هذا الحديث مش علامة رضا. طيب ما هو الفارق في القرائن؟ القرائن الرسول عليه الصلاة والسلام زعلان وغضبان وهجر نساءه، كل دي قرائن تدل على ان السكوت ليس علامة رضا. يبقى نحن نعتبر القرائن في فهم الكلام اللي هو السياق، يعني سياق، والعلماء يقولون السياق من المقيدات، السياق من المقيدات. يعني مثلا لو انا دعيتك للغدا وقلت لك كل انك انت العزيز الكريم، تفهم منها ان انا بطلبك ولا انت عزيز كريم؟ لما تقرا قوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم، اظن له عزيز ولا كريم؟ مش كده؟ طيب مش عزيز وكريم ليه؟ السياق يدل على الإهانة، فيها نار، إنك من تدخل النار فقد أخزيتها، مفيش خزي أكثر من كده. مع إن كلمة عزيز وكريم لو وضعتها في سياق آخر تؤدي نفس كلمة عزيز وكريم، لكن في هذه الآية أدت العكس. يبقى السياق من المقيدات، ودي مسألة مهمة جدا. بعض الذين احتجوا على نجاسة الدماء كلها احتجوا بحديث أسماء لما قالت، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم، قال اغسلي عنك الدم، اغسلي عنك الدم. أم احتج على نجاسة كل الدماء بالحديث هو؟ احنا بنقول غلط. هي لما بتسأله عن الدم سألته عن دم ايه؟ سألها مفهومة، هي ما راحتش تسأله عن دم الدجاج ولا الوز ولا البط ولا الجريح ولا الكلام، ولا هو وارث الكلام. فما يجيش واحد يقول لي الدم ألف ولام دخلت على اسم الجنس بتفيد العموم، بنقول له لا، الكلام ده جاء في وسط سياق، والسياق من المقيدات. فلما جاءت لتسأله إنما جاءت لتسأله عن دم الحيض، فلا يجوز إلحاق بقية الدماء بها بدلالة الحديث ده. ابحث عن حديث آخر يدل على نجاسة الدماء أو أدلة أخرى، لكن لا تحتج بهذا الحديث على نجاسة الدماء، لأن اللفظ وإن خرج مخرج العموم لكن يرد بالخصوص بدلالة السياق. المهم أن القرائن اللي بتحوم حول الحدث لها دخل في تحديد المعنى. لما قال دخلت المخالف قال ذكرتك له فصمت، لم يفهم عمر الخطاب أن ذلك سكوت علامة رضا، وذهب إلى المنبر وجل. قال ثم غلبني ما أجد، مش قادر، تعبان. قال فقمت فقلت استأذن لعمر، دخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت، جلس عند المنبر غلبني ما أجد، استأذن عمر دخل ثم خرج قال ذكرت فلو خصمت أم عمر الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الباب وهو عند الباب ناداه قال قد أذن لك فدخل عمر الخطاب وقبل أن يدخل قال أردت أن أستأنس وهو ده التصرف السليم داخل على واحد زعلان ما تقولوش ايه قول للحكايه من اولها زعلان ليه يقعد بقى يحكي لك الموضوع ويعيط بقى من جديد ويعمل المساله لا انت لازم تنسيه الموضوع انت اذا دخلت نسيه الموضوع عمر بن الخطاب اول ما دخل قال اردت ان استانس اي اطلب انسا مش هجيب الحكايه من اولها انت صح عايز تسمع لا تبدأ بالقصه ولكن ابدأ بمسألة أخرى ابدأ بمسألة ثانية وإحنا بنوصي برضو الزوجات برضو في المسألة دي إنها تكون عندها فطنة وذكاء بينها وبين زوجها شد في موضوع معين مش أول ما تدخل تقول له يكمل بقى تكمل إيه أنا بس طلعت أروى دم بره وجاية حكروا لي ثاني لا أول ما الرجل يدخل تحول الموضوع كله تغيره هو ده هو ده معنى قول عمر استأنس فلما يكون في موضوع شد متعب ما تبتديش مع الانسان المريض ولا التعبان بالموضوع بالموضوع ده مش فقه الفقه انك انت تبتدي تغير جو الموضوع خالص وبعدين تدخل على الموضوع بهدوء فعمر الخطاب رضي الله عنه قال فاردت ان استأنس قبل ما يقعد فقال يا رسول الله لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا قوم تغلب نساءهم فجل حصل يعني أنت لو كنت أصمت لأبيتها وكده كانت عملت فيك الكلام ده وكنت زعمت منها مش لو كنت اتبعت سيرة القرشيين كنت بس إذا اتنحنح القائم يقعد والقاعد يهرب والكلام ده لكن هو لانك انت يعني متسامح معاهم واخلاقك عاليه معاهم واخذت سيره الانصار في الموضوع فهم ساءوا فيها وعملوا العمليه دي هو عمر الخطاب عايز يقول الكلمه دي انا معشر قريش قوم نغلب نساءنا فلما قدمنا على اخواننا والانصار اذا قوم قد تغلبهم نساؤهم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لانه فهم قصد عمر قال يا رسول الله لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شوف بيهد الحق بنته في حدث النبي صلى الله عليه وسلم بقول أنا قلت لها أنا عايشة أجمل منك وأحسن والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مليحها عن آخر وأنت ما أنت زيها يا بنت ها وأنت ما أنت زيها فلا تقلديها فهو حق من قدر بنته فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا فهمها فتبسم تبسمة أخرى فلما عمر بن الخطاب رأى كده المتبسم مرتين والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر لو كان يضحك تحس إن الشمس بتجري في وشه من الضياء فأول ما تبسم مرة وتبسم كمان مرة وأشرق وجهه شعر عمر إن هو أدى ما عليه من إيه من الأنس فجلس فلما جلس بدأ يبص في البيت يبص على الجدران وبتاع يشوف ورع الحائط ولا يشوف الجماعه اللي هم الصناعيه مغلبينهم فيقول لك بدل ما نعمل نقاشه نحط مكت على الحيط مش كده؟ قال يغلبونا والصناعيه والكلام ده هو المكت جميل وفيه ورد ومش عارف ايه بنقول له لا ما تحطش مكت على الحيط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله شوف كده قال إن الله لم يأمرنا أن نستر الجدران واللبن حديث صحيح مسلم إن الله لم يأمرنا أن نستر الجدران واللبن عشان كده واحد يجي مثلا يقول أنا الأوضة بتاعة الصالون مثلا عاملها كلها ستاير على الجدران الأربعة يقول له لا دي كسوة للجدران كسوة للجدران يعني بعض العلماء هو بينظر في السر او في النهي ليه قال ان هو يعني كانه واخد شكل الكعبه او كسوه الكعبه او نحو ذلك فالله اعلم يعني اذا كان هذا التاويل صحيح ام لا لكن الحديث في صحيح مسلم ان الله لم يامرنا ان نستر الجدران الا بك فانت ما سترتش الجدران تكفيش الجدران فبيبص عمر الخطاب هل في البيت قبها وزينه والكلام ده قال فلم أجد شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث. الإهاب اللي هو الجلد، جلد الشاه، جلد الخروف، ثلاث جلود فقط، هي دي كل اللي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم أرى شيئا يرد البصر يعني يملى العين إلا دول. قال فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإنه وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. أنت رسول الله وهو أهبة ثلاث، وكسر عمال ينام على الذهب والتاج بتاعه فيه مش عارف عشرونيس ايه والبتاع والكلام ده، وانت رسول الله وانت اهل لذلك الكلام ده هو. قال عمر وكان متسئا فجلل. ودي طبيعه النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون الامر جلل والخطب عظيم وعايز ينبه المستمع الى اهميه ما سيقول يوم يجلل. وكان متسئا فجلل. مر الكسائي دخل على هارون الرشيد، وكان هارون الرشيد يعني متكئ وكده، فدخل الكسائي علي بن حمزة فقال له هارون اجلس. قال له بل اقعد يا أمير المؤمنين. وكان العلماء دول بيأدبوا الخلفاء، وكان الخلفاء بيقربوا العلماء ليتعلموا منهم. كان الدوب يتعلموا يعني تعارف، لما كان واحد مثلا هيبقى ولي العهد مش يطلع يلعب فيلي ويركب خيل، ها لا، ده انسان سيقود امه فيها افضل منه. يبقى لا تساس الامم الا بالعلم والحكمه، يوم يعلم الولد الحكمه والعلم. هو واحد من أمراء بني أمية بيعلم ابنه عشان ولي العهد يعني، فأظن ما أدري والله الأصمعي أو غيره من العلماء، ولعله ليس الأصمعي اللي حسين نسيت الأسماء، كان يأتي بالعالم ده هو عشان يعلم الولاد العلم، وحاطط على العالم والولاد جسور علشان هذا الرجل ينقل كل صغيرة وكبيرة تدور في المجلس لأمير المؤمنين. ما هو جايز يكون معلم من إياهم عايز ياخد حظه وبتاع، يقعد يلعب مع العيال بيست ومش عارفه يضيع الوقت، ها ويقعد يضرب ده ومش عارفه ويلعبهم، فأول ما يشوف الكلام ده يقول له يا ابني ما ينفعش الكلام ويجيب واحد غير. فكان المقصود بالعين أن ينقل ما يجري بين المعلم والسلام عشان الأب إذا كان له ملحوظة الأنثى. المهم في يوم من الأيام بعد انتهاء الدرس قام الولدين ولي العهد قاموا جري عايزين يلبسوا الأستاذ النعل، فواحد سبق أخوه وشال النعل وعايز يحطه على الأستاذ يقول له البس، فأخوه الثاني زعل وقال له لا يمكن. المهم بعد نقاش قال كان خلاص كل واحد يديله فرد، ممكن انت تنال الشرف ده لوحدك تحط الجزمه على رجليه وتلبسها وانا اروح فين؟ ها انا فرد وانت فرد خلاص. فالجاسوس قام نقل الكلام ده لامير المؤمنين، احنا عمالين يتابعوا على يلبسوا الراجل النعم. فقال له يا فلان من اعز الناس؟ قال له امير المؤمنين، ليس هناك اعز من امير المؤمنين. قال له لا، بل أعز الناس من تسابق ولي العهد لإعطاء النعل. فشوف كان فيه احترام، فهو القائد لا يصلح قائدا إلا إذا مارس الجندي، إلا إذا مارس الجندي. أنا مرة اشتغلت في محل الآلة وكان الرجل صاحب المحل قاعد على الفيل، ولانه صنايعي ماهر وفاهم كويس قوي الصنايعيه شغالين ازاي، فكان في صنايعي معايا كان بيعمل حركه اي كلام، ماشي سامحوني بالكلمه ده اي كلام ده، فكان بيحب بنت، فالبنت تدخل تطلب مثلا ربع كيلو جبنه رومي اديها نص كيلو، فاهم؟ صاحب المحل لانه صنايعي وفاهم وعارف ان النص كيلو مبعجر كده والثمن كيلو عنده انيميا, ففي فرق بينهم الاثنين, ودي جايه معاها قد كده وبتدفع مثلا 60 قرش, ده لانه فاهم كشف. لكن لو واحد من الجماعه اياهم اللي ورثوا كده قرش وما يفهمش حاجه في الموازين وقاعد على الكيس باشا ينطلع عليه كل الكلام ده, لانه صنايعي مارس وعرق قدر يعرفها من مره واحده. فالقائد لا يكون ناجحا الا اذا مارس الجندي. فكان زمان بيستجلب العلماء يعلموهم ويأدبوهم. فهو داخل علي بن حمزه الكسائي على هارون الرشيد بيقول له اجلس, قال له بل اقعد يا امير المؤمنين. اقعد يعني ما تقوليش اجلس, لكن قل اقعد, الصواب ان تقول اقعد. فقال له وما الفرق؟ قال له القعود يكون من قيام والجلوس يكون من اتكاء. ففرق بينهم مع ان ممكن تحط دي مكان دي, لكن اغلب استخدام العرب يقولون القعود من قيام. اقعد ده يدل على انه واقف. ولذلك انت مثلا تجد في كل الاحاديث وكان متكئا فجلس, ما يقولش فقعد. وكان متكئا فجلس, فجلوس النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلاله على الاهتمام. وكان متكئا فجلس. وقال او في هذا انت ابن الخطاب, يعني مثلك في علمه يقول مثل هذا الكلام. هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا والاخره عند ربك للمتقين. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم ان سعه العيش في الدنيا ليست دلاله على الرضا. كان الجماعه اللي هم ما زالوا يظنون في الله ظن الجاهلية ان ربنا انعم عليهم واعطاهم مال واولاد وفلوس ومناصب, يقول لك ربنا بيحبني, لو كان بيكرهني ما كانش اعطاني. هذا من جنس ظن الجاهلية في الله عز وجل. وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. فربنا سبحانه وتعالى رد عليه قال وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن. وربنا سبحانه وتعالى يقول فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه, اما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا, ليس الاعطاء دليل كرامه ولا المنع دليل اهانه. فنفى القضيه كلها. هذا ظن العباد, يديله يقول ربنا بيحبني وكرمني اخر كرم, اذا منع عنه يقول ربنا اهانني. فربنا سبحانه وتعالى قال كلا. اذا السعه وهذا القصد في العيش مش دليل الرضا, مش دليل الرضا. لان في بعض الناس الان بيعمل مقارنات ما بين سعه الغرب والحضاره الموجوده وبين تخلف المسلمين, وبيعتقد ان تخلف المسلمين سببه انهم متمسكين بدينهم حتى الان وان هو ده سبب التخلف. بنقول لا, هذا مش صحيح. اليابانيون يعبدون الاصنام وهم اول دوله في العالم صناعيه. مفيش حد قال ان لما بيدخل يعبد حجر كان سبب انه تخلف الصناعه. فلماذا يقال هذا عن المسلمين؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال هؤلاء قوم عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا. قالت عائشه رضي الله عنها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا, فلما دخل وكان اقسم ان لا يدخل عليهن شهرا, فقالت يا رسول الله انك دخلت علي من 29 اعدها عدا وقد اقسمت ان لا تدخل شهرا. والشهر احنا عارفين الشهر 30 يوم, عارفين الشهر 30 يوم. فقال عليه الصلاة والسلام الشهر 29. فهذا الإطلاق ظنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه حكما, فكان يقول الشهر 29. فعائشة رضي الله عنها سمعته كما في حديث صحيح يقول ذلك, فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم السحر قد يكون 29، وقال صلى الله عليه وسلم السحر هكذا وهكذا هكذا وهكذا.
من فضلك اقلب الشريط.